السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد نقلت لكم مجموعة من المختصرات التي أحسب أنها رائعة وجميلة ورائقة أدلي بها إليكم، على الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها للجميع. كنت قد تحدثت في حلقة ماضية عن مختصرات في الإحسان، والإحسان هو أعلى درجات الدين. تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان، فالإحسان هي أعلى درجات الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وهنا أفيدكم بما استفدته من قراءة كلام أهل العلم وبما سمعت كذلك من أهل العلم والمعرفة واللغة، ما معنى الإحسان الذي أمر الله عز وجل به، ما معنى الإحسان الذي رتب الله عز وجل عليه الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الإحسان يأتي بمعنيين، المعنى الأول بمعنى الإتقان. قال الله عز وجل: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، يعني أتقن خلقه. قال الله سبحانه وتعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. ويأتي الإحسان بمعنى نقل الخير إلى الغير. إذن الإحسان هو الإتقان، والإحسان هو بذل الخير للآخرين. الإتقان بحق نحن أزمتنا أزمتان: أزمة قلة عمل، وربما ليست أزمة قلة عمل لكن يقينا عندنا أزمة عدم إتقان للعمل. كم عدد الدعاة في العالم الإسلامي؟ كثير. كم عدد المتقنين لدعوتهم، الرفقاء بدعوتهم، الذين يصبرون في دعوتهم، الذين يتحملون الناس في دعوتهم، الذين يدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة في دعوتهم؟ لا شك أنهم قلة. كم هم الذين يصلون في العالم الإسلامي؟ مئات الملايين. كم هم الذين يحسنون صلاتهم، يتقنون صلاتهم، يتلذذون في صلاتهم، يطمئنون في صلاتهم؟ لا شك أنهم قلة. وهنا أتذكر قول عمر بن الخطاب لابنه عمر، وقد كانوا في أيام الحج، فنظر ابن عمر إلى الناس وإذا هم كثير، فقال: يا أمير المؤمنين، إن الحجاج في عهدك كثير. فقال عمر بن الخطاب: لعل الركب كثير والحاج قليل. الذين حضروا لمكة في أيام الحج كثير، لكن من هو الذي فعلا حج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هو الذي أخلص في حجه؟ من هو الذي تأدب في حجه؟ من هو الذي رجع من حجه كيوم ولدته أمه؟ الذين يصلون في الحرم عشرات الآلاف، مئات الآلاف، لكن من هو الذي يخرج من صلاته وقد كتب له أغلب صلاته؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع الصحابة في المسجد، فدخل رجل فصلى ركعتين استعجل فيهما، لم يطمئن لا في ركوع ولا في سجود، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. فلما انتهى من الصلاة جاء: السلام عليك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. أنت ركعت صحيح ورفعت وقرأت وسلمت، لكنك في الحقيقة ما صليت. هذه الصلاة في ميزان الله ليست بصلاة. لماذا؟ لأنك لم تتقنها، لم تطمئن فيها. إذن المقصود من الشرائع التي أنزلها الله عز وجل ليس هي الصورة الظاهرة، ليس هي مجرد الحركات ورفع اليدين والركوع والسجود، إنما خشوع القلب قبل. ولذلك قال الله عز وجل: فأينما تولوا فثم وجه الله. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، نعم أنت تجتهد في أن يكون جهة جسمك إلى الكعبة، لكن لو أخطأت، المهم أن, 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 أن يكون قلبك متوجها إلى الله سبحانه وتعالى، أن تكون ناويا بهذه الصلاة وجه الله والدار الآخرة. قال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كان المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبيل عهده إذا ذبحوا في أيام الحج يأتون إلى الكعبة ويلطخونها بشيء من الدماء ويضعون عليها بعض اللحوم، يعتقدون أن هذا ينفع الله سبحانه وتعالى. فقال الله: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الذي يصل إلى الله ليس هو هذه اللحوم، فالله غني عنها وهو يطعم ولا يطعم، ولكن الذي يصل إلى الله هو تقوى هذه القلوب، وأنتم تشركون مع الله عز وجل غيره. كم هم الذين عندهم آباء وأمهات في العالم الإسلامي؟ كثير. من هم الذين أتقنوا بر آبائهم وأمهاتهم وأحسنوا إليهم وصبروا عليهم وخضعوا بين أيديهم وتذللوا أمامهم وتلطفوا في مرادهم حتى أدخلوا السرور والبسمة والسعادة على قلوبهم، فخرج أو خرجوا من هذه الدنيا وهم راضون عنهم، لا شك أنهم قلة أمام هذه الكثرة. كم هم الذين مسكوا الوزارات في العالم الإسلامي؟ كثير. من هو الذي أتقن هذه الوزارة واتقى الله فيها وأدى أمانة الله سبحانه وتعالى وأعطى الناس حقوقهم وخدم الناس في خلال 4 سنوات أو 8 سنوات أو 12 عاما حتى كان عهد وزارته عهدا زاخرا بالعطاء والبشائر والسرور والسعادة للناس. كم هم الذين حكموا في العالم الإسلامي عبر التاريخ؟ كثر. من هو الذي أتقن مسألة الحكم ومسألة الرئاسة واتقى الله سبحانه وتعالى وأدى حقوق الناس عليه وطلب حقوقه من هؤلاء الناس وخرج من هذه الدنيا وقد بذل قصارى جهده في أن يطعم الجائع وأن يسقي الظمآن وأن يكسو العاري وأن يشارك قدر استطاعته في علاج المريض، لا أن يكون هو في برج عاجي يتمتع بالمآكل والمشارب والملاذ وأما شعبه فيتضاغون من شدة الجوع والعطش والأمراض المتتالية عليهم. إذن لا بد من أن نتقن عبادتنا لله سبحانه وتعالى كما أتقن الله خلقنا وأتم الله عز وجل علينا نعمته، فالله عز وجل يريد منا أن نتقن عبادته. المعنى الثاني من معاني الإحسان هو إيصال الخير إلى الغير، هو إيصال النفع إلى الناس، وهنا مفاهيم ضيقة للإحسان. بعض الناس يتصور أن الحديث عن الإحسان ليس له. طيب لماذا الحديث عن الإحسان لا يتوجه لك؟ يقول لي أني أنا فقير. لماذا تصورت أن الإحسان لا بد أن يكون بالمال؟ فهناك إحسانان، إحسان الأخلاق وإحسان المادة. عندك مادة قدمها للناس، ريالا، نصف ريال، تمرة، تفاحة، برتقالة، شيء من الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي أبي ذر، يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعهد جيرانك. وهناك إحسان آخر، إحسان الأخلاق، الأمر بالمعروف صدقة، النهي عن المنكر صدقة، يعين الرجل في دابة صدقة، تفرغ من دلوك في دلو أخيك صدقة، التهليل صدقة، التحميد صدقة، التكبير صدقة، التسبيح صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. سبحان الله. قال كما قرأت بعض أهل الاختصاص إن العضلات التي يحتاج الإنسان إلى أن يحركها عند الابتسامة أقل بكثير من العضلات التي يحتاج أن يحركها عند الغضب، ومع ذلك الغضب إليه سريع والابتسامة صعبة. حتى بعض الناس من الآباء وحتى بعض المشايخ والعلماء والحكام والمسؤولين تعد ابتساماتهم بأصابع اليد الواحدة. بالأمس ابتسم أبي والابتسامة عليه غريبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبتسم دائما، حتى يقول جرير بن عبد الله البجلي ما منعني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، يعني من الدخول عليه، وما رآني إلا تبسم. المسألة الثانية، لما تتصور أن الإحسان هو إحسان الأبدان فقط، هو أن أطعمه أن أسقيه؟ ولذلك في قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يتصور كثير من الناس أن أعظم الإحسان لوالدي هو أن أطعمهم، أن آتي بالهدية لهم، أن ألبسهم، أن أشتري أو أساعدهم في شراء منزل بسيارة، أن أوصلهم. نعم هذا من الإحسان يقينا، لكن من أعظم الإحسان الإحسان إلى أديانهم. يا أبي عندي عليك ملحوظة يسيرة، وأنت أبي وأنت تاج راسي، أنت يا أبي تشرب الدخان، أنت يا أبي تسب وتشتم، أنت يا أبي عندك ظلم يسير وأخطاء يسيرة على أمي، فيا ليتك تتوب إلى الله سبحانه وتعالى حتى يوفقك الله في الدنيا وفي الآخرة، فتأتي بالأسلوب الجميل حتى تصحح أخطاءه الدينية أو أخطاءه الأخلاقية. هذا من أجل الإحسان، أن تنقذ أباك من نار الدنيا وأمرها سهل، نار الدنيا، وأن تنقذ أباك من نار الآخرة فتدله على الخير. وهذا الذي حصل بين إبراهيم عليه السلام، يكرر على أبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. لكن ما نفع هذا الأسلوب مع أبيه، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ومع ذلك استمر إبراهيم يدعو له الله سبحانه وتعالى حتى نهاه الله عز وجل. وما كانت دعوة إبراهيم واستغفاره لأبي إلا عن موعدة وعدها إياه. إذن من أسرع ما يسكب السعادة في قلبك أن تحسن بطاعتك لربك سبحانه وتعالى، وأن تحسن إلى عباد الله عز وجل، سواء كان هؤلاء العباد من المسلمين أو من غير المسلمين غير المحاربين. وهنا أتذكر مسألة فقهية تدل على جمال الفقه الإسلامي وروعة التشريع الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يذكر مسألتين، يقول: لو أن أحدنا في البر وليس أو في غير البر، وليس عندي إلا ما يكفيني فقط لوضوئي، ثم رأيت كلبا يأكل الثرى من شدة العطش، فأنا عندي خياران: إما أن أعطي الكلب هذا الماء ليشربه فيبقى حيا، أو أن أترك هذا الكلب وأتوضأ بهذا الماء حتى لو مات هذا الكلب. يقول شيخ الإسلام: في مثل هذه المسألة تعطي الكلب الماء الذي معك للوضوء للصلاة لطاعة ربك، وأنت تنتقل إلى التيمم. سبحان الله، أحسن إلى الكلب وأترك الوضوء وأنتقل إلى التيمم، وأنا قادر على أن أتوضأ بالماء، نعم، من أجل الإحسان إلى هذا الكلب. لماذا؟ لأن الله يحب الإحسان إلى مخلوقاته، فإن أحسنت إليها أحسن الله عز وجل إليك. مسألة أخرى: لو رأيت كافرا، كافر ملحد، يقول لا إله والحياة مادة، أو يقول إن الله ثالث ثلاثة، لكنه غير محارب لك، لو وجدته ومعك هذا الماء الذي لا يكفي إلا لوضوءك، ماذا تفعل؟ أعطيه هذا الماء ليشرب ويبقى حيا، عل الله أن يهديه بعد ذلك، أو يخرج من صلبه من يعبد الله وحده ولا شريك له، وأنا أنتقل إلى التيمم. كل هذا من صور الإحسان التي يحبها الله سبحانه وتعالى. لذلك وجب على الإنسان أن يتأمل كثيرا في وجوه الإحسان، عل الله سبحانه وتعالى أن يضاعف له الأجر. وقد قال الله للمحسنين: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. أتم بعض ما قد بدأناه من المختصرات الطريفة بمختصرات أخرى، عل الله عز وجل أن يبارك فيها للجميع. من الحكم التي قرأتها في زمن مضى وما زلت أستفيد منها وأستشهد بها وأستحضرها، تلك الحكمة القائلة: المشكلة التي تعرض بشكل صحيح هي مشكلة تم حل نصفها. أعيدها مرة ثانية، أبشر: المشكلة التي تعرض بشكل صحيح هي مشكلة تم حل نصفها. إذن كيف تحل المشكلة؟ أولا اعترف أنها مشكلة. تريد أن تحل مشكلة البطالة وأنت تنكر أن هناك بطالة؟ تريد أن تحل مشكلة الفقر وأنت تنكر أيها المسؤول أن هناك فقرا، أن هناك مساكين، أن هناك مرضى يحتاجون إلى مستشفيات؟ إذن لابد من أن تعترف. المسألة الثانية: تشرح المشكلة بشكل شجاع، بشكل صحيح، لا تواري بعض الأسباب وتذكر بعض الأسباب، هنا لن تحل هذه المشكلة، سواء كانت المشكلة سياسية أو المشكلة اقتصادية. اعترف وكن شجاعا: نعم، من أسباب المشكلة المسؤول الفلاني، من أسباب المشكلة المجتمع الفلاني، من أسباب المشكلة القرار الفلاني الذي قررناه قبل سنة وسنتين، ويجب أن نعدل هذا القرار. إذن لا بد من أن تعرض المشكلة بشكل صحيح، بشكل واضح، بشكل شجاع حتى تحل هذه المشكلة. مثلا قضية الإرهاب الذي تحدثوا عنه كثيرا في الإعلام، في الصحافة، وقاس منه المسلمون المعاناة الشديدة، بل النصيب الأكبر من هذا الإرهاب وذاك الظلم وذاك الجبروت هم المسلمون. فلما أرادوا أن يعالجوا هذا الظلم، طرحوه بشكل مختزل، طرحوه بشكل منتقى، فلذلك لم يعالجوه بعد، لأنهم يريدون أن يصوروا الإرهاب والظلم والجبروت والطغيان على حسب ما يريده الغرب أو ما يريده الشرق، لا على حسب المنطق والعقل والإنسانية، فضلا عن أن يكون على حسب ما يصوره الإسلام ودين الله سبحانه وتعالى. لذلك ما وصلوا إلى الآن إلى حل جذري لهذه المسألة، لكن لو اتقوا الله سبحانه وتعالى واستناروا بهذا الكتاب لوجدوا الحل. والله عز وجل يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الإنسان عقله محدود، عقله محدود، فما يدرك ما الذي سيحصل بعد سنة وسنتين وثلاث سنوات، حتى وإن كان عنده بعد في النظر. فما هو الحل؟ استنر بنور الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، وهو يعلم ما الذي سيحصل بعد سنة وسنتين وثلاث سنوات، وهو يعلم بحقيقة المشكلة، ويعلم بما بالحل الأمثل لجميع مشاكل هؤلاء العالم. لذلك قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. القرآن يهدي لقمة الصواب وقمة الفلاح وقمة النجاح في الدنيا وفي الآخرة. ثم أذكر مثالا اجتماعيا تربويا. أحيانا يرسب الولد في المدرسة، يخفق في الدراسة، فيظن الأب أن المشكلة هي عدم مذاكرة الولد، فيأتي بمدرس فيخفق الولد. يظن الأب أن المشكلة في أن المدرسة غير جيدة فيغيره في مدرسة ثانية. لا، هذا أنت تنظر إلى مظاهر المشكلة، تنظر إلى ثمرات المشكلة. أنت ما وضعت يدك على المشكلة إلى الآن، ما وضعت يدك على كبد الحقيقة إلى الآن. في الأخير ربما تكتشف أن الولد يسير مع أصدقاء سيئين وأنت في غفلة عنه. ربما تكتشف أن الولد مشى مع أصدقاء سيئين لأنك غائب عنه. أنت تقول وصدقت لكن أخطأت في نفس الوقت. تقول: أنا وفرت لولدي كل شيء. نسألك: ما الذي وفرت لولدك؟ وفرت لولدك سيارة وسائقا، وفرت لولدك تلفزيون، وفرت لولدك جوال من أحدث أنواع الجوالات، وفرت لولدك طعاما وشرابا ولباسا. هو يريد ما هو أعظم من ذلك. ماذا يريد؟ يريدك أنت، يريدك أن تكون حاضرا في البيت، يريد ابتسامتك، يريد أن يسمع كلماتك، توجيهاتك، نصائحك، يريد أن يسمع تشجيعك، يريد أن ينظر إليك حتى لو كنت ساكتا. وجودك في البيت مهم حتى لو كان عندك أعظم الأشغال، وهم أعظم ما تستثمرهم في هذه الحياة. فتكتشف في الأخير أن سبب الرسوب هو أنت. أنا نعم هو أنت، لم تكن حاضرا، وإلا لو كنت حاضرا لاستقرت نفسية الولد سواء كان ذكرا أو أنثى. في القلب فراغات كثيرة، فراغ يملأه الأم، فراغ يملأه الزوجة، فراغ يملأه اللعب، فراغ يملأه الأصدقاء، وفي فراغ للأب لا يملأه إلا الأب، لا يملأه إلا الأب. فلذلك لا بد من حضورك. فإذا طرحت المشكلة بشكل واضح وبين، هنا عرفت أين مكمن الخلل. ولما عرفت مكمن الخلل عرفت كيف تحل القضية. ما هي إلا عودة لحضورك في البيت، تشجيع لك، زيارة للمدرسة، مكافأة للولد، مع إحضار بعض المدرسين ليساعدوه في دراسة هذه المادة. فإذا فعلت ذلك اكتشفت أن الولد عنده من القدرة والذكاء والإمكانيات والقدرات ما كانت غائبة بسبب غيابك أنت. ولو حضرت لحضرت هذه الإمكانيات والقدرات والمواهب. ثم أنتقل إلى حكمة أخرى. تقول هذه الحكمة: لا يمكن أن يجتمع عشق وعقل في آن واحد. يعني إما أن تكون عاقلا بدون عشق، وإما أن تكون عاشقا بلا عقل. وما المراد بالعشق؟ العشق هو المحبة التي تجاوزت حد الحب الطبيعي، تجاوزت الحب الطبيعي حتى أصبحت هياما، حتى أصبحت وجدا، حتى أصبحت جنونا، حتى أصبحت تفعل أشياء لمعشوقك ومحبوبك عقلك يقول غلط عليك تفعل هذه الأشياء، ومع ذلك تفعلها من أجل رضا محبوبي. حتى ألف الشعراء وألف المؤلفون في مجانين العشق ومصارع العشاق. يقول أحدهم: وكنت إذا صليت يممت نحوها وجهي وإن كان المصلى ورائي. أعوذ بالله، إلى هذه الدرجة؟ يقول الناس إذا حضر وقت الصلاة يتوجهون إلى الكعبة، أنا لا، ما أتوجه للكعبة، أتوجه إلى معشوقي. معشوقي في الشمال أتجه للشمال، معشوقي في مصر أتجه إلى مصر، معشوقي في الأردن أتوجه للأردن، معشوقي في السودان أتوجه للسودان. إذن قلبه والعياذ بالله توجه إلى محبوبه بسبب ماذا؟ بسبب العشق الذي تجاوز به الحد المعقول من الحب. أحدهم يبالغ مع محبوبه ومعشوقه ويقول: تذرع أو تحبب أو تأبى فلا والله لا أزداد حبا، أخذت ببعض حبك كل قلبي فإن رمت المزيد فهات قلبا. يقول: أنا أحببتك شيئا يسيرا امتلأ قلبي، تريد أن أزيد في محبتك؟ أحضر لي قلب ثاني وثالث ورابع، قلب واحد لا يكفي لمحبتك. سبحان الله، أو تقول هذا عن مخلوق؟ عن مخلوق يصيبه المرض، عن مخلوق يخرج القدر، عن مخلوق يتكلم بالقبيح، عن مخلوق كان عدما ثم أحياه الله ثم سيكون جيفة، تقول هذا الكلام؟ مثل هذا الكلام كمعنى لا ألفاظ لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك تقوله عن هذا المخلوق. بعضهم أحب امرأة سمراء وعشقها إلى درجة الجنون، يقول أحب لحبها السودان حتى حببت لحبها سود الكلاب، يعني إذا رأى لون أسود تذكر محبوبته، إذا رأى أسطوانة سوداء بدأ يقبلها ويلثمها لأنها تذكره بمحبوبه ومعشوقه. يجب على الإنسان أن يتقي الله في عقله، أن يتقي الله في أحاسيسه ومشاعره، أن يتقي الله سبحانه وتعالى في فؤاده. هذا الفؤاد أغلى ما تملك، لا تملأه إلا بما هو صواب، ومن أعظم ما تملأه به محبة الله سبحانه وتعالى. أحيانا يصل الإنسان بالعشق إلى المرض، يصيبني المرض لماذا؟ لأن حبيبي لم يتصل علي هذا اليوم، لأن حبيبي غاضب علي. أعوذ بالله، أتذل نفسك إلى هذه الدرجة؟ نعم، لأنك تساهلت في الأمور البسيطة فأذلك الله سبحانه وتعالى، لأنك أعطيت قلبك من لا يستحق. أتحب أمك مثل ما تحب هذا المعشوق؟ لا. أتحب أباك مثل ما تحب هذا المعشوق؟ لا. بعض البنيات هداهن الله والأخوات أسألها كم قدمت من هدية في السنة؟ قالت تقريبا 20 هدية. كم نصيب أمك من هذه الهدايا؟ أحيانا تقول الحقيقة ما خطر في بالي أن أقدم هدية لأمي. طيب معشوقتك التي تحبينها سواء من المدرسات أو من الأخوات أو معشوقك المزعوم الذي يريد أن ينتهك عرضك وأن ينهش من شرفك، قدمت له 20 هدية، قدمت له 30 هدية. طيب أمك، هذه الأم الحنون، هذه الأم التي هي أحق الناس بحسن صحابتك، لما لم تلتفت إليها؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أفي قلبك شيء من المحبة له؟ وهو أجمل الناس وأطهر الناس وأنقى الناس، وهو الذي خرج من هذه الدنيا وهو يطلب الله سبحانه وتعالى أن يرحم أمته، وخرج من هذه الدنيا وهو يقول لنا لكل نبي دعوة مستجابة دعا بها إلا أنا ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وهو الذي أخبرنا أن دعاء الأنبياء يوم القيامة نفسي نفسي إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاؤه يوم القيامة أمتي أمتي. أعطيت النبي صلى الله عليه وسلم جزءا من هذه المحبة؟ أعطيت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم جزءا من هذه المحبة؟ أعطيت ربك سبحانه وتعالى الذي أعطاك كل شيء، وهو خالق الجمال، وهو الذي له الجمال المطلق. فيجب علينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في قلوبنا وفي مشاعرنا وفي أحاسيسنا. أحدهم يقول، أظنه يقول لمعشوقته، وهذا لا يجوز، كمعنى إلا لله سبحانه وتعالى، أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، فلو أني استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراك، أحبك لا ببعضي بل بكلي، وإن لم يبقي حبك لي حراك، إذا سكبت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، فأما من بكى فيذوب وجدا وينطق بالهوى من قد تباكى. هذا المعنى لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. فبناء عليه أقول لنتقي الله سبحانه وتعالى في أحاسيسنا في محبتنا، ولنعرف أين نصرف هذه المحبة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد والعافية والجنة يوم القيامة، هو ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.